بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
نعم، الحركة في الذكر.
أخواننا الأكارم، هذه المسألة من المسائل التي يقع فيها الكلام كثيرا، ونحن قبل أن نتعلم من الشيخ حكم الحركة في الذكر لا بد أن نبين أمورا. الأمر الأول، أننا ينبغي علينا أن نميز بين القضايا المتفق عليها والمختلف فيها، وليس لنا أن يلزم بعضنا بعضا بقضايا الخلاف، وإنما نفعل ما اتفقنا عليه ثم بعد ذلك نعذر بعضنا عند الخلاف، وليس هناك داع إلى أن نجعل انقساما وفتنة وتشويشات في المجالس بهذا الأمر. الشيء الثاني أيها الإخوة، أننا ينبغي علينا أن نستبعد الأفعال التي يفعلها العامة والتي ينكرها الخاصة. يعني الآن في المجالس هناك من يفعل حركات وأشياء لا يرضى عنها العلماء ولا يقبلها العلماء وينبه عليها العلماء، ومع ذلك ربما يفعلها بعض أصحاب الرعونات وأصحاب الجهل وما شابه ذلك. هذه أخواننا مسائل متفق عليها، لا نقبلها ولا نتحمل وزرها إن فعلها واحد من الجهلة من أصحاب الرعونات وما شابه ذلك. الشيء الثالث أيها الإخوة، أننا ينبغي علينا أن نتفق أن أصحاب الأحوال لهم حالهم، وليس لنا أن نكلفهم بهذه المسائل. يعني إنسان غلبه حال أثناء الذكر، صار معه تجلي معين، نفحة معينة، فتحرك بحركة ناشئة من هذا التجلي وقوة حال، وبالتالي لم تكن حركة إرادية، نقول أيضا هذا خارج عن موضوع البحث. طيب إذا الآن أين صار موضوع البحث؟ صار موضوع البحث إخواننا إذا تحركنا حركة بسيطة تتناسب مع هيبة الذكر ومع كمال الذكر، ونراعي فيها حالنا بين يدي الله عز وجل وحالنا بين خلق الله تبارك وتعالى. هذه الحركة بهذا الترتيب الآن ما حكمها؟ سبحان الله، عندما نتفق على هذا الأمر نجد أن الخلاف صار ضيقا جدا، لأننا قبل أن نتفق أو نختلف لابد أن نحرر موضع النزاع. ما هو الشيء الذي نتكلم عنه؟ ما هي الحركة التي نتكلم عنها في الذكر؟ يعني أحيانا هذا يبيح ويريد الحركة التي يفعلها العلماء الكبار والتي نقلت عن الصالحين من تمايل قليل أثناء الذكر، من انسجام الروح مع معاني الذكر، ومن طرب الجسد من خلال نغمة الذكر. هذا أمر إخواننا. وهناك صورة مقابلة يتكلم عنها البعض، يقول انظر ماذا يفعل في الذكر والمجالس، وهذا أمر يشوه الإسلام. طول بالك يا أخي، الإسلام لا يمثله هذا الجاهل أو أصحاب الرعونات، ونحن طبعا واجبنا أن نعلم الناس الأدب في الذكر وأن نلتزم بهذه الآداب، خصوصا في مجالس الخاصة. في مجالس الخاصة ينبغي أن نقدم الصور الصحيحة لهذه المجالس، ليكون الخاصة قدوة للعامة في هذا الأمر. نعم،
الحركة في الذكر أمر مستحسن، لأنها تنشط الجسم لعبادة الذكر، وهي جائزة شرعا بدليل ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحافظ المقدسي برجال الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت الحبشة يرقصون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بكلام لهم: محمد عبد صالح.
ما شاء الله، يقولون هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم يأتون بحركات تشبه الرقص في بلادهم. لكن ننتبه إخواننا، فرق كبير بين أن نفعل الحركة ونراها أنها تنشط الجسم وتؤنس الروح وتقوي الهمة على الذكر، وبين أن نعتقد العبادة في الحركة أثناء الذكر. لذلك نحن الآن عندما نتحرك أثناء الذكر، وهذا أمر يعني كلنا نفعله، يعني أحيانا أنت ربما تقرأ آيات من القرآن الكريم فتجد نفسك تتقدم تتأخر قليلا، وربما كذا تتحرك بعض الحركات بلا شعور. هذا شيء أيها الإخوة أمر بسيط، وما ينبغي أن يكون أصلا موضع خلاف. أنا ربما عندما آتي بذكر معين له، يعني نغم معين وله تكرار بطريقة معينة، ربما أجد نفسي أنني أحرك يدي أو أحرك ربما جسمي أو كذا. هذا الشيء أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون محلا للخلاف. طيب، وكذلك إذا إنسان أراد أن يذكر الله عز وجل وهو يمارس حركة معينة، حركة دنيوية، حركة عمل أو ما شابه ذلك، هذا بالأصل ليس موضع خلاف. يعني أنا الآن أذكر الله وأنا أمشي، لا إشكال في ذلك. أذكر الله وأنا أمارس عملا دنيويا، لا إشكال في ذلك. أذكر الله وأنا أمارس رياضة، لا إشكال في ذلك. هذا ليس موضع خلاف أصلا، لكن نحن نريد الحركة التي تكون عند الذكر وتكون من آثار الذكر ومقارنة للذكر، هذه الحركة التي نريدها.
فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا يقولون؟ فقيل: إنهم يقولون محمد عبد صالح.
يعني ما قال لهم إن والله هذا كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يتنافى مع حالة الرقص أو ما شابه ذلك، لا، هذه أشياء فعلوها الآن معتادة عندهم في الحبشة، وفعلوها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام.
فلما رآهم في تلك الحالة لم ينكر عليهم وأقرهم على ذلك. والمعلوم أن الأحكام الشرعية تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره.
نعم.
فلما أقرهم على فعلهم ولم ينكر عليهم تبين أن هذا جائز. وفي الحديث دليل على صحة الجمع بين الاهتزاز المباح ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الذكر،
وأن الاهتزاز بالذكر لا يسمى رقصا محرما، بل هو جائز لأنه ينشط الجسم للذكر ويساعد على حضور القلب مع الله تعالى إذا صحت النية.
سبحان الله أخواننا الأكارم، يعني أحيانا بعض الناس ينقل نقولات صحيحة عن بعض العلماء، يقول لك الإمام فلان قال في كتابه كذا كذا وكذا، يعني يحرم هذا الأمر. نقول له: طب يا أخي، هذا واحد من العلماء على العين والرأس، طب أما رأيت الكتب الكثيرة التي أباح ذلك؟ طب أنت لماذا تريد أن تضيق على الناس؟ هذه قضايا قد يقع فيها الخلاف في المسائل في الاجتهاد. لماذا تريد أن تلزم الأمة بقول عالم من العلماء اخترت أنت قوله؟ طب نحن ما ألزمناك بقول البقية، وما أوجبنا عليك ذلك، وما طالبناك به، وما عتبنا عليك لو لم تفعل. لكن ليس لك أن تلزم الأمة كلها بقول عالم عند وجود الخلاف، خصوصا إذا كان هذا العالم يتكلم عن مسألة كان يعيشها في بلده، كان يعيشها في عصره، كان يعيش فيها معاناة خاصة، ففرع الحكم باعتبار تلك الحالة الخاصة، ولم يناقش المسألة على أنها مسألة مطلقة مجرد عن الزمان والمكان والحالة. لذلك إخوتي الأكارم، نحن دائما لا نريد أن نحرج على أنفسنا ولا على بعضنا عند وجود الخلاف وعند القول بالإباحة عند بعض العلماء.
فالأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم.
ولنستمع إلى الإمام علي رضي الله عنه كيف يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أراكة: صليت مع علي صلاة الفجر، فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أيديهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما.
هذه كلها أوصاف أجسامهم من أثر العبادة وطول القيام والركوع والسجود في الليل، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
يتلون كتاب الله، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله، مادوا أي تحركوا كما يميد الشجر في يوم الريح.
سبحان الله، انظروا إخوانا إلى هذا التشبيه والتمثيل، كانوا يميدون أثناء الذكر، يتحركون كما تميد الأشجار والأغصان في يوم الريح.
وهملت أعينهم حتى تنبل والله ثيابهم. ويهمنا من عبارة الإمام علي رضي الله عنه قوله: مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، فإنك تجده صريحا في الاهتزاز، ويبطل قول من يدعي أنه بدعة محرمة، ويثبت إباحة الحركة في الذكر مطلقا. وقد استدل الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله بهذا الحديث في إحدى رسائله على ندب الاهتزاز بالذكر، وقال: هذا صريح بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة في الذكر، على أن الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم ويقعد على أي نوع كان، حيث إنه لم يأتي بمعصية ولم يقصدها كما ذكرنا. إلا أن هناك جماعة من الدخلاء على الصوفية.
هذا أمر مهم أيها الإخوة، نحن لا نقبل أن نحمل التصوف فعل الجهلاء أو الدخلاء أو ربما المبتدئين. تجد في الذكر أحيانا أناسا يأتون أول مرة وربما جايين يتفرجوا، لا جايين على الذكر ولا جايين على شيء، فإذا صار الذكر ربما فعلوا أشياء، يعني هم يريدون أن يفعلوا مثل الحاضرين، فأتوا بأشياء من الرعونات وألتقوها بالتصوف وبالذكر.
جماعة من الدخلاء على الصوفية نسبوا أنفسهم إليهم، وهو منهم براء، شوهوا جمال حلقات الأذكار بما أدخلوا عليها من بدع ضالة وأفعال منكرة تحرمها الشريعة الغراء، كاستعمال آلات الطرب المحظورة والاجتماع المقصود بالأحداث والغناء الفاحش، فلم يعد وسيلة عملية لتطهير القلب من أدرانه وصلته بالله تعالى، بل صار لتسلية النفوس الغافلة وتحقيق الأغراض الدنيئة.
طب يا ترى لو وجدنا مجلسا فيه بعض هؤلاء الناس، ماذا نفعل بهذا المجلس؟ هل نتركه أم نصحح الأخطاء التي فيه ونعلم الناس كيف يذكرون الله عز وجل وكيف يقومون في الذكر، ونعلمهم آداب الذكر وأحوال الصالحين في ذلك، وننشر أقوال علمائنا كيف كانوا يدعون إلى هذه الآداب في أحوالهم كلها، ويدعون إلى سر الإخلاص في الذكر وفي الحركة أثناء الذكر، يدعون إلى سر الإخلاص لله تبارك وتعالى. يعني أنا لا أتحرك أثناء الذكر والله ليقال عني أنه فلان ما شاء الله خاشع، فلان ما شاء الله يعني انظر كيف كذا، لا، أنا أفعل ذلك إما من غلبة حال، وإما أن أفعل ذلك بالضوابط والآداب الشرعية. لذلك إخوتي الأكارم، الحركة التي تنافي هيبة الذكر وعظمة الذكر هذه لا ينبغي أن تكون اختيارا أبدا، أنه والله أنا أفعل ذلك اختيارا، أنا عم أتكلم الحركة التي تتناسب مع هيبة الذكر ومكانة الذكر.
ومما يؤسف له أن بعض أدعياء العلم قد تهجموا على حلق الذكر ولم يميزوا بين هؤلاء الدخلاء المنحرفين وبين الذاكرين السالكين المخلصين الذين يزيدهم ذكر الله رسوخا في الإيمان واستقامة في المعاملة وسموا في الخلق واطمئنانا في القلب. وهناك علماء منصفون قد ميزوا بين الصوفية الصادقين السائرين على قدم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وبين الدخلاء المارقين، وأوضحوا حكم الله في الذكر، وعلى رأسهم العلامة بن عابدين في رسالته شفاء العليل، فقد ندد بالدخلاء على الصوفية واستعرض بدعهم ومنكراتهم في الذكر وحذر منهم ومن الاجتماع بهم، ثم قال: ولا كلام لنا مع الصدق من ساداتنا الصوفية المبرئين من كل خصلة ردية. فقد سئل إمام الطائفتين سيدنا الجنيد: إن أقواما يتواجدون ويتمايلون، فقال: دعوهم مع الله تعالى يفرحون، فإنهم قوم قطعت الطريق أكبادهم، ومزق النصب فؤادهم، وضاقوا ذرعا، فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لحالهم، ولو ذقت مذاقهم عذرتهم.
سبحان الله، هو يتكلم عن طبقة من السالكين، يعني عاشوا حياتهم في المجاهدة، في العبادة، في الإقبال على الله عز وجل، فعندما ذكروا تواجدوا لهذا الأمر، يعني أظهروا شيئا من الوجد. طبعا إخوانا، إذا كانوا بهذه الأحوال، يعني هؤلاء متقدمون جدا، لا يفعلون ذلك رياء ولا إظهارا لأحوالهم ولا تصنعا للخلق، وليس من باب الرعونات النفسية، وإنما ثمرة لأحوال تغلبهم في قلوبهم.
ثم قال: وبمثل ما ذكره الإمام الجنيد أجاب العلامة النحرير بن كمال باشا لما استفتي عن ذلك، حيث قال: ما في التواجد إن حققت من حرجي، ولا التمايل إن أخلصت من باسي، فقمت تسعى على رجل وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على الراس.
ما شاء الله.
الرخصة فيما ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال، فهم لا يستمعون إلا من الإله، ولا يشتاقون إلا له، إن ذكروه ناحوا، وإن شكروه باحوا، وإن وجدوه صاحوا، وإن شهدوه استراحوا، وإن سرحوا في حضرات قربه ساحوا، إذا غلب عليهم الوجد بغلباته، وشربوا من موارد إرادته، فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب، ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب، ومنهم من طلع عليهم الحب من مطلع القرب فسكر وغاب. هذا ما عنا لي في الجواب، والله أعلم بالصواب.
ما شاء الله. وطبعا إخوتي الأكارم، نحن لا ننسى أن هذه تجليات ونفحات موجودة عند الأولياء وعند الصالحين. طب إذا لم تكن عندنا، كيف ننكر عليهم أحوالهم وما يجري معهم، ونحن لم نذوق ما ذاقوا ولم نكن على ما كانوا عليه؟
ثم قال أيضا: ولا كلام لنا مع من اقتدى بهم وذاق من مشربهم، ووجد من نفسه الشوق والهيام في ذات الملك العلام، بل كلامنا مع هؤلاء العوام الفسقة اللئام. من هذا نرى أن ابن عابدين رحمه الله تعالى يبيح التواجد والحركة في الذكر، وأن الفتوى عنده الجواز، وأن النصوص المانعة التي ساقها في حاشيته المشهورة في الجزء الثالث تحمل على ما إذا كانت في حلق الذكر منكرات من آلات اللهو والغناء والضرب بالقضيب والاجتماع مع المرد الحسام وإنزال المعاني على أوصافهم والتغزل بهم وما إلى ذلك من المخالفات. ولم يتمسك المانعون المستندون إلى كلام ابن عابدين برأيهم إلا لعدم اطلاعهم على كلامه في مجموعة الرسائل، حيث فرق كما مر بين الدخلاء والصادقين، وأباح فيها التواجد للعارفين الواصلين والمقتدين بهم من المقلدين، فراجع المصدرين يبن لك الحق. ولا شك أن التواجد هو تكلف الوجد وإظهاره من غير أن يكون له وجد حقيقة، ولا حرج فيه إذا صحت النية، كما قال العلامة ابن عابدين في حاشيته: ما في التواجد إن حققت من حرج، ولا التمايل إن أخلصت من باس. فإذا كان التواجد جائزا شرعا ولا حرج فيه كما نص عليه الفقهاء، فالوجد من باب أولى. وما وجد الصوفية وتواجدهم إلا قبس مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مفتي السادة الشافعية بمكة المكرمة العلامة الكبير أحمد زيني دحلان رحمه الله، يورد في كتابه المشهور في السيرة النبوية مشهدا من إحدى حالاتهم ويعلق عليه فيقول: وبعد فتح خيبر قدم من الحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين، وهم 16 رجلا. فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وقبل جبهته وعانقه وقام له، وقد قام لصفوان بن أمية لما قدم عليه، ولعدي بن حاتم رضي الله عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وقال صلى الله عليه وسلم لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. فرقص رضي الله عنه من لذة هذا الخطاب، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم رقصه. وجعل ذلك أصلا لرقص الصوفية عندما يجدون من لذة المواجيد في مجالس الذكر والسمع.
لكن إخواننا، لما كُلمت رقص ليس المراد بها الحركات اللي فيها رعونات وتشبه بالنساء وما شابه ذلك، وإنما حركات تتناسب مع هيبة الذكر. هذا إذا كانت حركات اختيارية. فإذا كانت حركات غير اختيارية ناشئة من غلبة حال ووجد، فصار الكلام فيها يعني ليس من مجال الفقه.
وقال العلامة الألوسي في تفسيره عند قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وعليه فيحمل ما حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعروة بن الزبير وجماعة رضي الله عنهم من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الله تعالى. فقال بعضهم: أما قال الله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا؟ فقاموا يذكرون الله تعالى على أقدامهم، على أن مرادهم بذلك التبرك بنوع موافقة للآية في ضمن فرد من أفراد مدلولها. ولسيدي أبي مدين رضي الله عنه: وقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تذق معنا شراب الهوى دعنا، إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء، نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى، أما تنظر الطير المقفص يا فتى، إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى، يفرج بالتغريد ما بفؤاده، فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى، كذلك أرواح المحبين يا فتى، تهزهزها الأشواق للعالم الأسنى، أنلزمها بالصبر وهي مشوقة، وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى؟ فيا حادي العشاق قم واشد قائما، وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا. والخلاصة: يفهم مما سبق أن الحركة في الذكر مباحة شرعا، هذا بالإضافة إلى أن الأمر بالذكر مطلق يشمل جميع الأحوال، فمن ذكر الله تعالى قاعدا أو قائما، جالسا أو ماشيا، متحركا أو ساكنا، فقد قام بالمطلوب ونفذ الأمر الإلهي. فالذي يدعي تحريم الحركة في الذكر أو كراهيتها هو المطالب بالدليل، لأنه يخصص بعض الحالات المطلقة دون بعض بحكم خاص. وعلى كل، فإن غاية المسلم في دخوله حلقات الأذكار قيامه بعبادة الذكر، وإن الحركة في الذكر ليست شرطا ولكنها وسيلة للنشاط في تلك العبادة، وتشبه بأهل الوجد إن صحت النية. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح.
لكن إن صحت النية، يفعل ذلك لله عز وجل بقصد النشاط، بقصد التشبه، لا بقصد الرعونات النفسية. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.